نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
سلام الله عليكم مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
الغرب، أمريكا والدول الأوروبية يطلقون يد العدو الإسرائيلي ويدعمونه ويشاركون معه ليفعل ما يشاء ويريد، ليحتل الأرض، ليقتل الناس، ليصادر ممتلكاتهم ويدمر مدنهم وقراهم ومساكنهم ومصالحهم، ليختطف، ليعذب، ليجوع، ليعمل ما يشاء ويريد، ويقدمون لهذا عنوان الدفاع عن النفس.
وأن واشنطن تعترف تماما بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
Wir waren uns auch einig, dass Israel das Recht hat.
La France reconnaît le droit d'Israël à se défendre.
وهكذا هو حال السوري، المصري، الإيراني، أي بلد عربي ليس له أن يفعل أي شيء عندما يأتي الصهاينة اليهود ليحتلوا أرضه وليصادروا حريته واستقلاله، ليقتلوا الأطفال والنساء وليفعلوا ما يشاءون ويريدون. من يتصدى لهم فعمله مجرم وإرهاب. وليس فقط أمريكا توصف ما يفعله بإجرام وإرهاب، وإنما أيضا حتى أنظمة عربية وصفت ما تقوم به حماس وما تقوم به حركة الجهاد الإسلامي، ما يقوم به مختلف الفصائل المجاهدة في فلسطين بأنه إرهاب. فهكذا يقدمون الأمور معكوسة تماما، بكل ظلم، بكل جور، يقلبون الحقائق بهذا الشكل الواضح.
بمناسبة ذكر الثمانين،
نعم سيدي،
في شارك أنا أقول بيت.
نعم.
عمري إلى 90 يركض مسرعا
والنفس باقية،
والنفس واقفة على 20.
لا يقتصر الأمر على اتفاق نووي، بل الهدف هو إخضاع الجمهورية الإسلامية وإعادتها إلى حظيرة تعج بدول إسلامية تحكمها كما تشاء دولة الاحتلال ومن خلفها القابعون في البيت الأبيض.
45 years ago, my country was taken hostage by a radical regime that seeks not only to keep my people in chains, but to export its revolution to your countries and your people.
لنعد بالزمن إلى عقود مضت، كان فيها والد هذا الذي يتحدث ملكا على إيران.
Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability.
دكتاتور كغيره خضع للغرب، يقيم علاقات وطيدة مع إسرائيل، وبالقوة يفرض على شعبه تحديثا ثقافيا ودينيا. يعيش حياة البذخ بينما الإيرانيون في فقر مدقع. تخلصوا منه في أعقاب ثورة إسلامية أغلقت على إثرها السفارة الأمريكية في إيران، وقطعت كل العلاقات مع دولة الاحتلال، وخرجت البلاد من تحت سيطرة العالم الغربي.
إن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق الصواريخ.
تصنع سلاحها بيد أبنائها، وصامدة في وجه عقوبات عمرها سنوات طويلة، وعندما يتعلق الأمر بالأراضي الفلسطينية فموقفها ثابت. المطلوب من إيران ليس فقط التخلي عن برنامجها النووي.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل بادرت ترهبون به عدو الله وعدو،
بل أن تعود نسخة شبيهة بباقي دول الشرق الأوسط وستنعم آنذاك باستقرار زائف، وأن تصطف خلف الشيطان الأكبر فيفتح لها أبواب المنطقة بأسرها، وقد يطلق ذراعها إن هي لعبت دور جنديه الوفي.
موقف الغرب يزعجه من الجمهورية الإسلامية عدة نقاط مهمة وجوهرية وذات أهمية لكل بلدان أمتنا الإسلامية، لأنه موقف من أي بلد إسلام. يزعجه من إيران في المقام الأول التحرر الإيراني، أن إيران ليس بلدا خانعا وخاضعا للغرب، بل هو بلد متحرر مستقل ويبني نهضة إسلامية على أساس من استقلاله، فليس كبعض الأنظمة والبلدان التي هي في حالة تبعية وخنوع وخضوع للغرب في توجهاتها السياسية في مواقفها، بل تجعل كل نشاطها وكل سياساتها وكل توجهاتها تحت سقف ما يريده الغرب، وهذا أمر مزعج للأعداء. أيضا من أهم الدوافع العدائية للغرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران هو الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، والذي ثبتت فيه الجمهورية الإسلامية بشكل مستمر ولم تتراجع عنه إطلاقا، وهو مبدأ من مبادئها الإسلامية، وهذا مقلق بالنسبة للأعداء، تبنيها لقضايا الأمة، لقضايا المظلومين والمستضعفين، وهذا من أكبر أسباب الحقد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران.
الجهل بإيران يتحكم بالقادة والنخب الأمريكية والغربية، جهل بالتاريخ والثقافة والتكوين الاجتماعي للأمة الإيرانية، يقود إلى سوء تقدير وإلى تقييم متخلف، جرى ويجران عواقب كثيرة أخطرها العدوانية والكراهية والانتقام. هذا الجهل الذي ينطلق من نزعة الاستعلاء والتفوقي للغربي الأبيض تحول إلى مشروع وضع إيران في مقدم الأعداء الوجوديين منذ انتصار الثورة الإسلامية وصعود إيران المثير في التقدم الاقتصادي والعسكري والعلمي رغم عقود من الحصار.
How many people live in Iran, by the way? I don't know the population at all. No, I don't know the population.
المقابلة التي أجراها المذيع الأمريكي تاكر كارلسون مع السيناتور الجمهوري تيد كروز كشفت عدم إلمامه بتفاصيل أساسية عن إيران رغم مواقفه المتشددة الداعية إلى تغيير نظامها. جهل كروز الذي يفسر عدوانية غريزية عنصرية تجاه إيران نموذج لجهل ممتد على مساحة العالم تتحكم فيه منظومة إعلامية انتقائية منحازة صاحبة أجندات واضحة وأخرى خفية، من قادة إسرائيل إلى أصحاب القرار والقيادة في معظم الغرب الأطلسي يسود نمط من دفن الرؤوس بالرمال تجاه واقع وحقيقة إيران. تعبر سنوات الحصار والعقوبات والمؤامرات على طهران عن سوء تقدير وضحالة معلومات لقدرات وصلابة الشعب الإيراني ومؤسساته كافة. في الحرب الراهنة برز الجهل بتاريخ إيران وبتنوع مكوناتها وتمسك شعبها بقوميته ورفضه المساس بثوابته وما يعتبرها خطوطا حمرا. خطأ المعتدين على إيران وأوهامهم بأن هجمات مدمرة واغتيالات ستكفي لدفع الإيرانيين للانقلاب على دولتهم. التظاهرات التي عمت البلاد وانتفاضة الانتماء الوطني لمئات الإيرانيين والإيرانيات وتحديدا من غير المؤيدين لسياسات الحكومة صدمت دوائر المخابرات ومراكز أبحاثها. في المحصلة فإن تاريخ الصراع بين إيران والولايات المتحدة والغرب في عتبته الأخطر اليوم يسقط السردية الغربية المضللة عن إيران. ليست المسألة بجهل مساحة البلد وعدد شعوبه وقدرات الدولة وإمكانياتها فحسب، إنما هو جهل بعمق ما وصلت إليه الدولة الإيرانية في بناء وجودها عبر ثلاثية العلم والقدرة والإيمان.
لذلك لديها قوة عسكرية ضخمة على مستوى الإمكانات التسليحية وعلى مستوى القدرة العسكرية في الجانب البشري. قوة عسكرية ضخمة في الحرس الثوري، في الجيش، في التعبئة، ومبنية على أساس الإيمان، ومؤهلة وكفؤة، تمتلك المهارة القتالية، الخبرة والمعرفة العسكرية والروح المعنوية التي تتغذى بالإيمان. كذلك فيما يتعلق بالشعب الإيراني، الشعب كبير والشعب حي، يمتلك عقيدة التحرر والإيمان والانطلاقة الإيمانية، ويؤمن أيضا بالثورة الإسلامية. وكذلك القيادة الراشدة، إيران لديه قيادة راشدة مؤمنة وحكيمة وقوية، متمثلة بمرشد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله. بنية النظام الإسلامي في إيران قوية جدا، ومعه جيلين من العلماء والقادة والكوادر الكفؤة والمؤهلة. ليس عنده نقص في هذا الجانب، أو أن استشهاد قيادة عسكرية أو شخصية أو كادر في مجال معين سيؤثر عليه، حينما يستشهد البعض هناك الآلاف غيرهم، ولهم دورهم وكفاءتهم وإمكانية أن يقوموا بدور كبير ومؤثر.
النهضة العلمية للجمهورية الإسلامية في إيران واحدة من الخطوط الحمر من وجهة نظر الدول الغربية، يراد لمنطقتنا أن تكون ساحة للأزمات والصراعات، وممنوع عليها أن تبدع في مجال العلوم الحديثة. لهذا تبرز النهضة العلمية لإيران ضمن دوافع العدوان عليها بتنفيذ إسرائيلي ودعم أمريكي غربي. وفي تفاصيل ذلك، تحتل الجمهورية الإسلامية مكانة علمية مرموقة في الساحة العالمية، جعلتها في المركز 15 عام 2022 بأكثر من 78 ألف إنتاج علمي، بعد أن كانت في المركز 54 في تسعينيات القرن الماضي ب 851 إنتاج علمي فقط، قفزة هائلة في الإنتاج العلمي رغم الحصار والعقوبات القاسية. وفي المجال النووي حققت إيران قفزة نوعية في العقدين الأخيرين، تمكنت خلالها من توظيف الطاقة النووية في استخراج المعادن والاستكشاف وإنتاج ما تسمى الكعكة الصفراء وصنع الوقود لمحطات الطاقة. كذلك استطاعت إيران أن تكون سباقة في مجال تقنية النانو، حتى بات مركزها لإنتاج المقالات العلمية من بين المراكز الأربعة الأولى في العالم والأول بين الدول الإسلامية. ووفقا لآخر استطلاع تصدر إيران منتجات النانو إلى 48 دولة. أيضا تعد إيران من الدول العشر الأولى عالميا في امتلاك التقنيات والمعرفة في العلوم الفضائية، وقد حققت إنجازات عدة، منها كسر احتكار عدد من الدول لهذه العلوم والتقنيات، وأصبحت ضمن الدول القادرة على إطلاق الأقمار الصناعية عالميا. في الجانب العلمي وصل عدد الجامعات إلى أكثر من 2640 جامعة، مقارنة ب15 فقط قبل انتصار الثورة الإسلامية. وتعد إيران من بين 20 دولة هي الأفضل في العالم من حيث عدد المنشورات العلمية. ومن أهم المجالات التي تقدمت فيها إيران مجال الأبحاث المتعلقة بالخلايا الجذعية، حيث تعتبر واحدة من أفضل 10 دول في العالم والأولى على مستوى المنطقة في هذا المجال. أما في المجال الطبي فحققت إيران قفزات هائلة، حيث استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج الأدوية، ولا تستورد إلا ما يقل عن 5% من علاج الأمراض النادرة، إضافة إلى إنتاجها 67% من المستلزمات الطبية التي تحتاجها في هذه الصناعة. كما أصبحت إيران رائدة في إنتاج العظام الاصطناعية عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتبر من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال الطب الإشعاعي، ويوجد أكثر من 200 مركز للطب النووي في البلاد. إلى جانب ما سبق، تحقق إيران قفزات مهمة في الإنتاج وفي صناعة الكثير من المعدات وفي مجالات مختلفة، علاوة على التقدم النوعي في الصناعات العسكرية. التي تمكنت من تجاوز الكثير من الصناعات الأمريكية والغربية الأحدث في العالم.
بدأ مجرمو الحرب الصهاينة عويلهم على الأطلال وشق جيوبهم على الأضرار الأمامية منها والجانبية والخلفية. بدأ سعارهم يتعالى أمام صواريخ دكت الدفاعات وهتكت التحصينات وأخرجت من تحت الأرض ومن وراء الحجب ما كان يحسب أنه لن يكتشف ولن يعرف. موجات ردع العدوان ترفع عويلهم وهم مع ذلك يلمزون نحو أهداف جديدة. وفي حمل وطيس ووقيد المواجهة يرد مسؤولو الجمهورية الإسلامية بثبات من يصنع الإنجازات وينجز المفاجآت، وباطمئنان من يرى العدو بعيون لم تغفل عنه ويراقب ما يجري باهتمام وجهوزية. ووسط تأكيد الغرب استمرار وتصاعد دعمه لما يسميه إسرائيل، تزداد وقاحته بالتلويح بالحرب يشترك فيها بأكثر مما هو قائم ومثبت، ينطلق في ذلك بالأساس من شراكته الأولى في إنشاء الكيان، وهو اليوم يقوم بالعمل القذر نيابة عنه كما عبر مستشار ألماني.
منذ ما بعد الحرب الإسرائيلية على إيران، البداية من التصريحات الأخيرة التي أطلقها المستشار الألماني فريدريتش ميرتس والتي أثارت ولا تزال ضجة وموجة من الانتقادات. ميرتس قال إن إسرائيل تقوم حاليا بالعمل القذر نيابة عن الغرب بأكمله وأبدى امتنانه لإجراءات تل أبيب ضد إيران. هذه التصريحات وصفتها طهران بالمسيئة واستدعت السفيرة الألمانية لديها للاحتجاج عليها. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبينما تحدث عما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، دعا من جهة أخرى إلى أقصى درجات ضبط النفس للحؤول دون تفاقم الوضع إلى مبادرة أوروبية لإنهاء الصراع، وكلف بذلك وزير الخارجية جانويل بارو. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن هذه الحرب استدعت نقل أصول عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، من بينها طائرات مقاتلة وفق ما أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خطوة وضعتها وزيرة الخزانة في إطار الإجراء الاحترازي لطمأنة الحلفاء، قائلة إن الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة مرهونة بحالة الطوارئ والتغيرات على الأرض. في السياق تذكر صحيفة التايمز البريطانية أن المملكة المتحدة تدرس إمكان تقديم الدعم العسكري إلى واشنطن في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتداء على إيران، ونقلت عن مصادر عسكرية بريطانية أن واشنطن قد ترغب في استخدام قاعدة دييغو غارسيا، وهي القاعدة المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة في المحيط الهندي، كنقطة انطلاق لأي عملية أمريكية. وبينما أبدى وزراء الترويكا الأوروبية والمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي قلقهم إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال هاتفي بهم على أن الاعتداء الإسرائيلي على إيران ضربة غير مسبوقة للعمل الدبلوماسي، ودعا الدول الأوروبية إلى رؤية الواقع كما هو وإدانة العدوان.
بمجرد أن تدوي صفارات الإنذار يركض المستوطنون نحو الملاجئ والغرف المحصنة ثوان أو دقائق معدودة ليختبئ المستوطنون على اعتبار أنهم أصبحوا في مأمن. هذا ما تقوله التعليمات الرسمية وتروجه البروباغندا العسكرية. نحن مستعدون لكل سيناريو، ولكن هل لا تزال هذه السردية مقنعة بعدما دمرت الصواريخ الإيرانية الغرف المحصنة والدفاعات الجوية الإسرائيلية استهدفت نفسها؟ الموجة الثالثة من عملية الوعد الصادق 3 كشفت خللاً غير مسبوق في منظومات الدفاع الجوي، فقاعدة نيفاتيم الجوية إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي تعرضت لضربة مباشرة في خرق مدون، لتنطلق الصواريخ من إسرائيل وتسقط فيها وتحدث انفجاراً ضخماً في قاعدة نيفاتيم نتيجة خلل في منظومات الدفاع الجوي، أي أن السحر انقلب على الساحر، فالمنظومات التي كلفت مليارات الدولارات من القبة الحديدية إلى مقلاع داوود بدت عاجزة أمام وابل الصواريخ والمسيرات التي دمرت غرفا محصنة لطالما وصفت بأنها منيعة. لكن الضربة لم تكن عسكرية فقط بل نفسية، فحين تسقط الأبراج العالية في تل أبيب وتتحطم واجهات الزجاج والأمان، يدرك المستوطنون أن الداخل الذي قيل إنه محمي بالكامل هش إلى هذا الحد. حين يستهدف عمق الدولة الذكية وتبث صور الدمار قبل أن يصل البيان، تنهار السردية، تنهار صورة الجيش الذي لا يهزم، والحدود التي لا تخترق، والدولة التي لا تفاجأ. في المقابل ظهر الخطاب الإيراني متماسكاً، هدد فنفذ فأصاب، بلا مبالغة، بلا تهريج إعلامي، بل بلغة موزونة محسوبة أرسلت إيران رسالة: من يملك الإرادة والتقنية معاً لا يحتاج إلى استعراض. ولكن إذا كانت الملاجئ تنهار والمنظومات تتعطل والسرديات تتفكك، فلعل خط الدفاع الوحيد المتبقي هو الأساطير والأكاذيب.
Iran, we are sorry. We want peace.
Please, I beg you, stop this. Stop the war. Iran, we don't want more blood. Please.
من جبهة اليمن المستمرة مع غزة في الثبات وفي الصمود، وضع السيد القائد الخطوط والفواصل محددة والرؤى كاملة أمام أمة الإسلام. إنهم يريدون السيطرة على الأمة وإخضاع شوكتها. وقد دعا قائد الأنصار وناصر الطوفان جميع بني الإسلام إلى الكلمة السواء لترتقي الأمة بوعيها مع حقائق واضحة في الميدان ومصادقها المتجلية في الواقع، شواهد يومية من الأحداث، وفيه هداية للأمة إلى ما يلزمها لتكون في مستوى المواجهة مع اليهود والتصدي لخطرهم والغلبة والانتصار عليهم. فمتى يتأهب حملة الإسلام لجعل ثقل تحديات اليوم الحاضر وقد تعاظمت من غزة إلى طهران نقطة تحول فاصلة؟
القرآن الكريم هو أرقى مصدر للوعي، يرتقي بالأمة في وعيها مع حقائقه الواضحة في الميدان ومصادقه المتجلية في الواقع وشواهده اليومية من الأحداث، وهو كلمة سواء بين المسلمين. والقرآن في حديث واضح وصريح عن اليهود، عن عدائهم لهذه الأمة، عن سوئهم، عن شرهم، عن إجرامهم، عن طغيانهم، عن نقاط ضعفهم، وفيه هداية للأمة ماذا ينبغي عليها لتكون في مستوى المواجهة لهم والتصدي لخطرهم والغلبة والانتصار عليهم. من المهم لكل أبناء أمتنا ولكل شعوبنا أن تسهم هذه الأحداث في رفع مستوى الوعي تجاه حقيقة الأعداء وعناوينهم المخادعة. هذه مسألة مهمة جدا، وتجاه الخيارات والتوجهات الصحيحة التي تبني الأمة، وتجاه عناصر القوة، وكذلك أن تتجه لتعزيز حالة الإخاء والتعاون بين أبناء العالم الإسلامي. هذه الأمة في مستوى بلدانها وشعوبها وإمكاناتها لا ينقصها العدة ولا العدد ولا الإمكانات، ينقصها الوعي وينقصها الشعور بالمسؤولية والتحرك على أساس ذلك. يعني أمة كبيرة، أن يكون التوجه الغربي هو تمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على هذه المنطقة بكل من فيها من شعوب وبلدان إسلامية وعربية، هذا شيء مخزن لا ينبغي أبدا القبول به على الإطلاق. أمة كبيرة مئات الملايين تمتلك كل الإمكانات والقدرات، ويسعى حفنة من اليهود المجرمين الطغاة للسيطرة التامة عليها وإذلالها وإخضاعها واستباحتها ونهب ثرواتها ومقدراتها واحتلال أوطانها وتدمير مقدساتها والإهانة لها والإذلال لها والسيطرة عليها بشكل كامل ومصادرة دينها ودنياها. موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا. فيما يتعلق بعمليات الإسناد من يمن الإيمان والجهاد والحكمة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، استمرت العمليات العسكرية في هذا الأسبوع في القصف الصاروخي، الحظر في الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ومسرح العمليات الممتد إلى خليج عدن والبحر العربي مستمر وحاسم ومسيطر بشكل تام.
جاء الرد الإيراني سريعا على تهديدات ترامب. الشعب الإيراني لا يخشى التهديدات وهو عصي على الاستسلام، وإذا تورطت واشنطن في العدوان فالعواقب وخيمة عليها وخسارتها لا يمكن تعويضها. بهذه الكلمات توعد السيد الخامنئي الإدارة الأمريكية مع وعيد للكيان الصهيوني بأن القصاص قائم والعقاب إلى تصاعد.
طبعا كان من المتوقع منذ البداية أن تكون أمريكا شريكة في هذه الحركة الخبيثة للكيان الصهيوني، لكن مع هذه التصريحات التي يطلقها هؤلاء أخيرا فإن هذا التوقع يتعزز يوما بعد يوم. الشعب الإيراني يتصدى بصلابة للحرب المفروضة كما تصدى حتى الآن، تصدى بصلابة للسلام الذي يريدنا فرضه. لا يضخ الشعب الإيراني في مواجهة الإملاءات لأي أحد. العدو الصهيوني ارتكب خطأ جسيما وجريمة كبرى، ويجب أن يعاقب وهو يلاقي جزاء. إنه ينال قصاصه الآن، إنه ينال عقابه الآن.
هذه صور أيضا مباشرة من تل أبيب تظهر على ما يبدو هروب الأشخاص.
لبعد כך מנהיגות, אתה מנהיג העולם המערבי, מול רוסיה, מול סין.
لقد تحدثنا عن الرأي المؤيد لتدخل أمريكا في الحرب والقول لترامب أمسك القيادة كقائد للعالم الغربي، وفي المقابل هناك مجموعة ماغا آلوتي تعني لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهم انعزاليون ولديهم صدمة من أفغانستان والعراق ولا يريدون المزيد من الحروب، وهم سيذكرونه أنه انتقد بايدن على الحروب الزائدة، وهناك قلق من دول الخليج الذين يخشون من أن تطلق الصواريخ نحو القواعد الأمريكية لديهم.
الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لم يبلغوا الجمهور ما هو القرار بشأن إيران، إن كان قد اتخذ القرار في تغيير السياسة والانتقال من حالة التدخل الدفاعي في الحرب الإسرائيلية. وما رأيناه هو تغيير جوهري في نبرة الرئيس ترامب. وفي المقابل هناك قوى في أمريكا تدفع ضد التدخل، وهي قوى سياسية داخل الحزب الجمهوري، فالتدخل الأمريكي لن يكون سهلا، حيث أن إيران تخطط حاليا لهجوم مضاد على أصول أمريكية استراتيجية في المنطقة.
هناك 4,000 نازح فقدوا منازلهم بعد أن أصيبت، وهناك عشرات الآلاف الموجودين في الخارج، وهناك منشآت استراتيجية تحتاج لتشديد الحماية حولها، ونحن بحاجة لمعالجة أوضاع أصحاب المصالح الذين تضرروا نتيجة هذا الوضع. وعندما تتراكم كمية هائلة من المشاكل سيصعب معالجتها.
ما يصدر من تصريحات أمريكية إنما تعكس ضعف الكيان وعجزه، ولا يمكن التغطية على ذلك بتصريحات عبثية تعتمد على الأكاذيب وترويج لانتصارات وهمية، وهي ناتجة عن معرفة قاصرة بإيران شعبا وقيادة وتاريخا. وقد يدفع الجهل بإيران إلى مغامرة غير محسوبة يكون ثمنها المصالح الأمريكية قبل غيرها، وتكون الدول الجامدة ضحيتها الأولى والكبرى ما لم تبذل جهدها للاصطفاف ضد الغطرسة الصهيونية الأمريكية حتى تستنقذ نفسها أولا من الخزي والهلاك في الدنيا قبل الآخرة.
سجيل الإيراني صاروخ بالستي أرض أرض تكمن خطورته في جمعه بين الجاهزية السريعة والقدرة التدميرية العالية وصعوبة الاعتراض، ما يجعله سلاحا هجوميا بامتياز. يعتمد سجيل على الوقود الصلب، ما يتيح سرعة في الانتشار والإطلاق دون الحاجة إلى تحضيرات لوجستية معقدة، على عكس الصواريخ العاملة بالوقود السائل. أما سرعته فتتجاوز 13 ماخ، ما يضع أنظمة الدفاع الجوي في موقع العاجز عن التصدي له، ويمتد خطره إلى العمق الإسرائيلي بمدى يتجاوز 2000 كيلومتر، وقدرة على إصابة أهداف استراتيجية بدقة تجعل نسبة الخطأ أقل من 10 أمتار، كما أن قدرته على حمل رؤوس حربية تصل إلى 1000 كيلوغرام يضاعف الأثر التدميري. سجيل لا يقاس بمداه وسرعته فقط، إنما بقيمته الاستراتيجية في تحويل القوة الصاروخية الإيرانية من موقع الدفاع إلى معادلة هجومية تربك حسابات إسرائيل وتفرض على واشنطن التفكير قبل الخوض في أي مغامرة.
هذه مسيرة شاهد 136، إحدى أهم الأسلحة الإيرانية في مواجهة إسرائيل. يبلغ طولها 3.5 أمتار والأجنحة 2.5 متر. تطلق هذه المسيرة من الشاحنات، ما يسهل عملية نقلها بكميات كبيرة. تحلق هذه القطعة الصغيرة لمسافة تصل إلى 2500 كيلومتر. تحمل رأساً حربياً يتراوح بين 30 إلى 50 كيلوغراما. المسيرة الشهيرة لا يتجاوز وزنها 200 كيلوغرام. رغم صغر حجمها تصل سرعتها لنحو 185 كيلومترا في الساعة. كلفتها تصل إلى نحو 20,000 دولار. من أجل إسقاطها يجب إطلاق صاروخ تتراوح قيمته من 400,000 دولار إلى 4 ملايين دولار. شاهد نموذج حقيقي لما قد تفعله التكنولوجيا الرخيصة من تأثيرات عسكرية.
في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ المنطقة لا تجدي ألاعيب ترامب، وهو يمارس حربا نفسية ودعائية على غرار تصريحاته اليائسة البائسة، ليأتي الرد سريعا من رئاسة الأركان الإيرانية بالتأكيد على عمليات عقابية قادمة، محذرا المغتصبين الصهاينة من البقاء في يافا وحيفا المحتلتين. هذا الموقف كاف لضرب الاستعراض الأمريكي وإسقاط النشوة الصهيونية وإيقاف رهانات المطبعين، وما حصل طوال الأسبوع الماضي أيام كافية لاستخلاص العبرة، والأيام القادمة كفيلة بإثبات حقائق الميدان وخسارة تحالف الشيطان.
أما هو شو نقول لك شو صار؟ صار أنه خدعوا مرة أخرى المنظومة الغربية بنسبة 100%. كيف ذلك؟ يبعثوا مسيرات لإشباع إلهاء المنظومات الأربعة ذوكم اللي هما القبة الحديدية اللي جانت 70 كيلومتر، مقلاع داود اللي هو مستوى المتوسط، الثاد الأمريكية والجنود الأمريكان موجودين على أرض الصهيونية، موجودين هذو الثاد ما يخدموهاش الإسرائيليين، يخدموها الأمريكاني، جابوها بكلها. ثم الرو ثلاثة، السهم ثلاثة اللي هي للفرد الصوتية، كيفاش خدعوهم؟ كان شفتوا الصور، تشوفوا ثم صواريخ تمشي ببطء، ثم فجأة يهبط صاروخ بقوة غريبة وعجيبة أكسر الفرد صوتي. معناها لعبوا بهم، لعبوا بالمنظومات الدفاع الجوي الصهيوني. كيفاش هذا؟ يبعثوا لهم قلت لك مسيرات لإلهاء القبة الحديدية، ثم يبعثوا لهم باليستية، صواريخ باليستية قديمة ما عندها حتى قيمة. ليش؟ باش تولي
للقبة الحديدية،
للقبة لا لا
للمنظومات الكل،
باش ثم هذوكم أكل الصواريخ الباليستية القديمة اللي قاعدة تضرب، شفتوها هذيك تغطي على الفرد صوتي اللي شتوه يهبط بسرعة رهيبة وهو مدمر. السرعة متاعه مع 500 كيلو و 700 كيلو متفجر، شفتوا الدمار رد عنا الصور تقول عليها في غزة. وهذايا اللي خلى إسرائيل تستنجد اليوم. وأبش أعطيكم أنا سر متاع هزيمة إسرائيل، أنا اليوم
سر هزيمة
إسرائيل. نعم، اليوم النيميتس اللي كانت حاطينها مقابلة للصين، حاملة الطائرات الكبرى قاعدة تنقل توا نحو إسرائيل. يعني اليوم المنظومات الغربية كل قاعدة، شفتها ولا أسمعني؟ اليوم المنظومات الغربية كل قاعدة جاية لإنقاذ إسرائيل. ليش؟ لأنه إيران لم تستعمل القوة الصاروخية الحقيقية متاعها إلى حد الآن. راهي أمور بسيطة وشفتوا الدمار. راهو يعرفوا معناها كما قلت لكم، تذكر وقت الوعد الصادق الثاني قلت لك قرصت أذن. ها الحقيقة اليوم، الحقيقة هذه اللي راهي إسرائيل قاعدة تغطي في الخسائر الحقيقية.
مشروع الحرب على إيران يستهدف كل المنطقة حتى تبيت خالية من القوة والمنعة، ويصبح الكيان الصهيوني الحاكم الأوحد، ليبدأ بتمزيق المنطقة على أساسات عرقية وطائفية متصارعة تمهيدا لإسرائيل الكبرى. ولن يكون له ذلك بعون الله وبفضله، وبفضل الشجاعة الإيرانية والبأس اليمني والثبات الفلسطيني والوفاء اللبناني والسند العراقي، ومعهم كل شرفاء العرب والمسلمين، ستسقط رهانات الأعداء وسيلوح النصر في الأفق، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
استهداف الأعداء لإيران وفي المقدمة العدو الإسرائيلي الذي هو ذراع للصهيونية وللغرب، يهدف إلى إزاحة العائق الأكبر من قبل الإسرائيلي بهدف السيطرة الإسرائيلية على منطقتنا، ولتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ المخطط الصهيوني وتثبيت معادلة الاستباحة. هذه أهداف أساسية من هذا العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. هم يرون في إيران أنه أكبر عائق أمام تنفيذ هذا المخطط، أن يفرض العدو الإسرائيلي سيطرته التامة على كل بلدان هذه المنطقة، على شعوب هذه المنطقة، على الشعوب المسلمة في العالم العربي وغير العرب من البلدان الأخرى الموجودة في هذه المنطقة. هم يريدون الإسرائيلي أن يسيطر سيطرة كاملة، ويريدون أن يثبتوا معادلة الاستباحة، تكون هذه الأمة مستباحة في الدم والعرض والأرض والممتلكات وفي المقدسات أيضا في الدين والدنيا، وأن تكون مهدرة الدم مستباحة بكل أشكال الاستباحة. وفي نفس الوقت هم يعملون على تنفيذ المخطط الصهيوني.
وفي هذه الحلقة المميزة مستمعينا الأكارم في إذاعة صنعاء وفي الاستديو، يشرفنا أن نستضيف الأستاذ حمود مثنى رئيس تحرير صحيفة القضائية. مرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
بداية سيد الكريم،
الأحداث تتسارع والمجريات تتضاعف أيضا. بداية بالأمس كلمة السيد القائد انتظرها الناس جمعة، العدو والصديق، العالم بأسره، ترجمت هذه الكلمة لعدة لغات. قراءة سريعة حول كلمة السيد القائد.
سيد الكريم، ابتداء كان السيد القائد في كل خطاباته من سنوات وهو يحذر من التفريط والتخاذل لما لهما من نتائج وخيمة وخطيرة على الأمة وعلى واقعها وعلى مستقبلها. بالتأكيد بعد اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل كان لكلمة السيد اهتمام كبير، لأنه يعبر عن موقف اليمن، الحالة والوضع العسكري والميداني لمحور المقاومة بقيادة إيران في هذا الوقت التي تخوض هذه الملحمة. وبالتالي عندما وجه كلمات تثبت ثبات وقوة إيران وما حققته من إنجازات في على الصعيد العسكري والميداني في توجيه الضربات الهائلة لكيان العدو الإسرائيلي على المستوى العسكري والعلمي والاجتماعي أو السكاني والاقتصادي، وبالتالي كلمات مطمئن تطمن الناس تطمن الشعوب
نعم.
وتبعث الأمل و التحفيز للقدرات الكامنة للأمة، شعوب وقيادات ومقاومة.
نعم سيدي الكريم، العدوان الإسرائيلي على إيران، في البداية كان هناك عدوان جائر وضربة لقيادات إيران، وقالوا أنه خلاص سينتهي النظام الإيراني، وزرع جواسيس داخل إيران، والذي قد ذالهم بيشتغلوا على ما بيقولوا سنوات عديدة لهذا الإجرام الصهيوني. في هذه الحرب كيف توصفونها؟ ما هي قراءتكم لهذا الصراع العربي والإسرائيلي، والذي قالوا خبراء ومحللين سياسيين أنه أول مرة يتلقى العدو الصهيوني من عام 48 مثل هذه الضربة؟ وبالمقابل أيضا بدأ المجرمو والحرب الصهاينة بدأوا بالعويل والصراخ على الأطلال وشك جيوبهم على الأضرار الأمامية والخلفية والجانبية. توصيفكم لهذه الحرب وتوصيفكم لهذا الرد الإيراني القوي في هذه المرحلة التي تعيشها الأمة.
سيد أحمد، العدو الصهيوني لا يخوض حرب ولا يدخل في حرب إلا بعد أن عد لها مع حلف الناتو. يعد لها عدة سنوات وشهور بحيث يعمل أولا وقبل كل شيء. لا يمكن أن يكون عد الجيوش والمعدات العسكرية وما تحتاج لها قبل أن يعد عملية الاختراق للعدوة، سواء كانت دولة أو كانت مقاومة،
بزراعة خلايا جواسيس،
خلايا وتفريق الصفوف. يعني هذا دينهم وهذا منهجهم وهذه أيديولوجيتهم منذ مئة سنة. هذا
اليهود
وحلف الناتو والغرب لا يمكن. يقول 80% هي الإنسان، يعني اختراق الإنسان، التجسس، تفريق الأمة، تفريق الجيش، حتى يحقق نصر سهل بأقل الخسائر في صفوفه. وبالتالي هو يدرك تماما، مثل ما بيقول قادة العدو الكيان، يقول هي حرب وجود. هو يدرك تماما، لأن إيران أول والثورة الإيرانية منذ حوالي 40 عاما وهي تتحدث عن الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، وهي كانت تعد معركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن تعد معركتها مع إسرائيل، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى، هي الحاضن لهذا الكيان. وبالتالي إعدادها لعدو كبير، عدو يمتلك قدرات مادية وبشرية وعسكرية وعلمية، كان إعداد لهذه المواجهة هذه المعركة خلال هذه الأربعين العام. عندما جاء العدو الصهيوني وهو مدرك تماما إذا ما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية من اضطراب اقتصادي ومن ربكة سياسية داخلة ومجتمعية من خلاف حاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كان يقلق أو يخاف أن تسقط الولايات المتحدة وتتراجع عن دورها في الشرق الأوسط، فيحدث أن تستغلها إيران في ضرب وإنهاء الوجود الإسرائيلي. فكانت هذه عملية سابقة وتدل على أنه خلاص العالم كله في حالة اضطراب، ستضيع إسرائيل في هذه اللحظات. فأراد أيضا أن يسحب الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه عندما تحصل أزمة داخلية في أي دولة صدرها للخارج، يعني اصنع أزمة أو حرب مع شعب أو دولة أخرى لكي تهدأ الأزمة الداخلية أو يحصل تأجيل لنتائج مشاكلها. وبالتالي ما جنبه من اختراق، لأنه هناك فعلا داخل إيران خلايا سواء كانت عرقية أو طائفية أو دينية ليست على وفاق مع النظام. أيضا تذكر يا سيد أحمد أنه كانوا دائما يعملوا ما يسمى الثورة المخملية، اضطرابات، ما يسمى بطلب الحرية للمرأة، توسيع من كل فترة ما بين سنة وأخرى وهم لديهم مشروع داخل إيران. طبعا الربيع العربي بدأ في إيران وهي الثورة المخملية يعني وفشلت ونجحت في الوطن العربي.
تمام، بنشوف سيد الكريم أنه المواطنين في إيران بعد أيضا تم الكشف عن خلية تجسسية داخل إيران وتم القبض على 24 شخص يمكن أو أكثر، بنشوف أن المعارضة في إيران بنشوف فيديوهات لهم في مواقع التواصل الاجتماعي مع الدولة في مواجهة إسرائيل، قالوا لن يأتي الغريب ليدخل بيننا إحنا والدولة، مهما كانت المعارضة، ما كان الاختلاف بيننا إحنا والنظام في إيران، لا يمكن أن إحنا نقف في صف العدو، من بيهاجم أرضي ومن بيهاجم شعبي ومن بيهاجم، يعني لن يكون اختلافنا بالنظام عوين أن إحنا نكون مع الدخيل المعتدي. أيضا بالمقابل للأسف بنشوف بعض المرتزقة اليمنيين للأسف، وكأن إسرائيل والكيان الإسرائيلي خالته مثل ما بيقولوا، يعني مع الكيان الصهيوني قلبا وقالبا بل مفتوح، يعني سبب عدائه للداخل لصنعاء وحكومة صنعاء والحوثيين مثل ما بيقولوا هيخليه يبيع البلاد والعباد. كيف تقرأ المشهد في إيران في وحدة الصف الداخلي الإيراني مع يعني تم القبض على الخلايا التي موجودة من التجسس داخل ومع الوحدة الإيرانية داخل الصف، وكيف بالمقابل المرتزقة من الدول والشعوب الأخرى ومن ضمنها للأسف المرتزقة اليمنية؟
سيدي الكريم، الروح الوطنية لدى الشعب الإيراني المتعدد الأعراق كانت تتفوق على الأحقاد وعلى الخلافات الداخلية. يعني أنا شاهدت قبل 3 أيام يخرجون النساء والشباب من مختلف الأعراق من مختلف التوجهات بشعرهن ببناطين، يعني قالوا لن نقبل بسقوط النظام الإيراني، لأنه سقط النظام الإيراني يعني سقطت إيران، يعني أهينت الكرامة الإيرانية وتاريخ إيران وعزة إيران ومكانة إيران،
لهم معارضة
وهذا لهم معارضة. يعني عندما تشاهد هذا المنظر يوصل إليك يقين بأن هذا الشعب ملتف حول قيادته. وأما بالنسبة للمرتزقة لدينا، تغلب الحقد، تغلب الأحقاد والمصالح الشخصية على المصالح العليا للأمة اليمنية وعلى تاريخ اليمن وعلى مستقبل
أيضا الدينية والأخلاقية والإنسانية.
طبعا يا سيد الكريم، عندما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتذهب ريحكم، الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هنا في هذه اللحظات تخلوا عن كل ما يأمر به الدين وما ينهى عنه الدين، تخلوا عن ما تربوا عنه من انتماء وطني وقومي وتقدمي ونهضوي هكذا، وكلها انتهت مقابل حقد ومصلحة. وهؤلاء ليسوا بالكثير، لأنه عندما لا تعتقد أنه الشعب اليمني يتحكم بهذه المرتزقة أو يصيغ توجهه ويصيغ إرادته على الإطلاق، هم لديهم أعلام أو لديهم وسائل تواصل مؤثرين فيها شغالة أنه هي أموال تدفع في هذا الجانب. أما بالنسبة لليمنيين حقيقة أن لاحظت الكثير من اليمنيين بمختلف توجهاتهم برغم كانوا مختلفين مع أنصار الله مع حكومة صنعاء، لكن أدركوا تماما أن الهدف ليس إيران إنما هي الأمة كلها. يعني انتقلوا من تدمير الأمة العربية ثم الآن انتقلوا إلى المرحلة الثانية هي تدمير الأمة الإسلامية لكي ينهي ما يسمى العقائد ويسمى الوجود والمستقبل. هنا استشعروا. لذلك لا تقلقوا من المرتزقة وهؤلاء الخونة لأن كيدهم ضعيف، كيد الشيطان ضعيف.
نعم. الأحداث مثل ما قال نتنياهو أيضا قال أنه باكستان بعد إيران، بعد ما يكمل إيران سينتقل إلى باكستان. أيضا سيد الكريم المواقف للدول من هنا، يعني أغلب هنا الصدق أنه أصدروا بيانات تنديد، ومن ضمنها أيضا النظام السعودي أنه باعتداء سافر على الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه البيانات أيضا بيان للأخوان المسلمين في مصر، كيف تقرؤون هذه أو كيف توصفون هذه البيانات التي تصدر من دول يعني قدم قاب قوسين أو أدنى من التطبيع مع العدو الإسرائيلي؟
سيد الكريم، الإدراك أو العلو الصهيوني، العلو اليهودي تمثل في الانتقال إلى المرحلة الأخيرة لتمكينهم من تدمير إيران الدولة الكبرى جغرافيا وسكانيا وعلميا. إن استطاعوا أن يحققوا هذا المشروع يعني أن كل الدول الأخرى ستكون في طائلة العقاب وطائلة التدمير، لأن المنهج الصهيوني المنهج اليهودي هكذا، لا يرى في عند الآخرين، لا يرى الآخرين إلا أعداء، لا يراهم صدقاء ولا يراهم أيضا بشكل إنساني على الإطلاق. وعندما يدمر إيران لا قدر الله ستكون البيادة والجزمة اليهودية على أعناق كل الأنظمة العربية والإسلامية.
هل يدرك النظام السعودي نظام الإماراتي هذه الحقيقة؟
شوف سيد الكريم، وجود القواعد الأمريكية في هذه المناطق هي أيضا خنجر أو سيف مسلط على رقابهم، لكن هم يدركوا تماما أن ما حدث الآن من تطورات ومن تحولات من خلال هذه الأحداث، يدركوا تماما أن هناك شيء قادم بالنسبة لهم. لأن هناك مثلا كتاب صدر قبل حوالي 15 عام كان يسمى سقوط مشيخة الخليج، مشايخ الخليج، ويقدم الأدلة والإثباتات في هذا، وهو المؤلف أمريكي ويثبت أن هناك في إطار مشروع تغيير خارطة الشرق الأوسط، فالخطط والبرامج والأهداف لم تعد أيضا سرية في الكيان الصهيوني، يعلن عنها في المراكز والأبحاث والدراسات الغربية بيعلنوا عنها. طيب نتنياهو قبل فترة من يعني تقريبا حوالي 15 أو 17 سنة كان يتحدث عن باكستان، طبعا لأنه يرفض أن يكون هناك سلاح نووي أو قوة نووية إسلامية. يعني أفشل مشروع مصر عبد الناصر في المشروع النووي، وكان يسمى إنشاصة في هذه الأيام وتم إلغائه، دمر مفاعل تموز العراقي وتم إنهائه، وقتلوا بعد ما دخل الأمريكي بغداد قتلوا العلماء العراقيين ووزعهم في الأرض الذي استطاع أن يفر، إما يشتغل أو يقتل معهم. المرحلة الثالثة كانت هي الآن إيران، وهذا ما لم يعني لابد أن العقل الإسلامي أن يكون يقض. فباكستان على سبيل المثال إن كانت من منطلقة إسلامية فهي رائعة فهي على الصواب، وإن كانت من منطلقات إنسانية فهي على الصواب، وإن كانت من منطلقات سياسية أيضا هي على الصواب. عندما يصادق أو يقول وزير الدفاع نحن سنوقف مع إيران وسيدافع عن إيران، وصادق البرلمان الباكستاني، لأن في الصراع القائم ما بين باكستان والهند كانت الصهيونية توقف مع الهند
صحيح، وأمريكا يوقفوا
مع الهند، يعني وبالتالي المشروع القادم لابد أن يكون باكستان.
نعم. إذن سيد الكريم، في 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 آخر هذا اللقاء، وفقا لهذه المعطيات، وفقا لهذه المجريات التي تحدث في 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 الصراع العربي الإسرائيلي وتطورها وتسارعها وشدة وسرعة يعني ضرباتها والكشف عن أسلحة جديدة يتم استخدامها في هذه في هذا الصراع العربي الإسرائيلي العربي الإسلامي والإسرائيلي، كيف تقرؤون المشهد القادم لقادم الأيام؟
سيد الكريم، عندما تتعرض الأمم لمأزق تاريخي لتهديد وجودي تتحفز فيها القدرات الكامنة في الإنسان. أنت تملك مشروع، إيران تملك مشروع مواجهة إسرائيل وتدمير إسرائيل، تعرضت من قبل هذا العدو لتهديد وجودي. فما حدث من رد فعل كان يثبت صوابية أن الأمم لا تهزم من قبل شداد الآفاق، لا تهزم إلا من ضعف داخلي واختراق داخلي. فعندما تعافت إيران وعندما لملم جراحها وجهت ضربات قاسمة للكيان الصهيوني لدرجة أن المقدرات العلمية دمرت، المقدرات العسكرية دمرت، ما يسمى بوهم القبة الحديدية تم ضربة بشكل غير عادي لدرجة الصواريخ وصلت ودمرت المراكز الأبحاث، القواعد العسكرية،
الأمن السيبراني الإلكترونية،
كل كان لدرجة أنها أعلنت حالة الطوارئ وتطلب النجدة من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. طبعا الغرب ليس خارج عن المواجهة، هو مشارك ومقاتل بشكل مباشر وغير مباشر،
فرنسا، ألمانيا،
كلهم هم بريطانيا. يعرفوا إيران خطر عليهم، هكذا يقولوا جميعا. لكن عندما لاحظوا القوى الإيرانية تراجعت تصريحاتهم وتراجع أسلوبهم الدبلوماسي، أن هناك حل دبلوماسي وحل سلمي لهذه المشكلة، لدرجة أن بوتين قدم في اللحظة الأخيرة هذا الموقف الذي يدل على أنه يعني نحن نستطيع أن ننقذ إيران وننقذ إسرائيل، ورحبت بها إسرائيل ورحب بالفكرة أيضا الغرب. واليوم في جنيف ستكون هناك النتائج التي ستحدد المستقبل من اللقاء الإيراني الأوروبي، ما يسمى بالترويكة الأوروبية، ستحدد اليوم ما سيحدث. وأنا أقول لك ما سيحدث، إيران انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الخطة لتدمير الكيان الإسرائيلي، ووجود المقاومة الفلسطينية رغم المذابح التي استغلتها إسرائيل في خلال هذه الفترة ما زال الفلسطينيين في حالة صمود. أيضا حزب الله والمقاومة أو محور المقاومة يعلن أنه سيدخل في المعركة.
إذن نسأل من الله النصر والمدد والعون في هذه المعركة التاريخية والمفصلية الوجودية، المعركة الوجودية التي يخوضها الشعب العربي والإسلامي في مواجهة العدو الأزلي والأول للأمة المسمى إسرائيل الصهاينة. إذن الأستاذ حمود مثنى، رئيس تحرير صحيفة القضائية، ضيفا عزيزا كنت عبر أثير إذاعة صنعاء هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
أحمدكم الله.
مع الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مستمعين الأكارم، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. هذه تحياتنا وتحيات المخرجة المتألقة جميلة الورافي، إلى اللقاء.
فتبينوا.
فتبين من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.